الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد رأينا في اللقاءات الأخيرة من شرح كتاب الطهارة من صحيح الترغيب والترهيب أن فضائل الوضوء وإسباغه كثيرة جدا وما ذكرناه إلى غاية الآن أربعة فضائل كان أول هذه الفضائل أنه من شعار الإسلام حتى ذكر مع أركانه وكان الفضل الثاني أن الوضوء من علامات هذه الأمة حيث يجعل الله تعالى هذه الأمة غرة محجلة من أثر الوضوء وبذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم يجتمع الناس في صعيد واحد وكان الفضل الثالث الذي رأيناه أن الوضوء من أعظم أبواب كفارات الذنوب والخطايا فإن المسلم ما زال يتوضأ حتى تسقط وتخر خطاياه حتى يعود كيوم ولدته أمه وبينا وجه البلاغة أو وجه أهمية هذا الحديث حيث جعل الوضوء بمثابة الحج الذي يعود المرء منه كيوم ولدته أمه فيخرج من هذه العبادة التي يواظب عليها طاهرا نقيا عفيفا تقيا ومما رأيناه أيضا من فضائل الوضوء طبعا شرحنا بعض المسائل ضمنا أي كنا دائما نتطرق إلى بعض المسائل الفقهية أو العقدية وكان من بين الأمور التي تطرقنا إليها من الأمور الفقهية اختلاف العلماء حول قوله تعالى إلى المرفقين بينا أن المقصود بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين أي مع المرفقين بمعنى أن المسلم إذا توضأ أو غسل يديه ينبغي له أن يدير الماء على المرفقين لا يقتصر على الوقوف عندها بل لابد أن يغسلها أيضا كذلك الكعبان يجب عليه غسلهما أيضا وتلك هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوضوء وهو المبين لكلام الله عز وجل فإن السنة تأتي تبين المجمل وتوضح المشكل وتخصص العام وتقيد المطلق وهكذا من بين الأمور التي رأيناها أيضا مصير أولاد المسلمين والمشركين قلنا اتفق أهل العلم على أن أولاد المسلمين بل نقل النووي رحمه الله ابن حزم الإجماع على ذلك أنهم في الجنة وإن كان بعض أهل العلم كالحمادين وإسحاق وابن المبارك توقفوا في هذه المسألة ولكن الصواب الذي عليه جمهور السلف والخلف أن أولاد المسلمين الذين ماتوا دون البلوغ في الجنة أولاد المشركين أيضا لحديث أبي برزة الأسلمي أو حديث سمرة بن جندب أنهم أيضا في الجنة وقد حكى ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة أقوالا ثمانية والصواب ما ذكرناه اليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى فضل آخر من فضائل الوضوء آخر حديث شفناه الوضوء يكفر أو لا آخر حديث رأيناه من فضائل الوضوء أيضا أنه شطر الإيمان شفنا لماذا سماه شطر الإيمان لأن المقصود بالإيمان هنا على قول بعض أهل العلم الصلاة لأن الله سمى الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فقال بعض أهل العلم الوضوء إذن شطر الإيمان شطر الصلاة وبعضهم قال لا المقصود بالإيمان هنا الإيمان المعروف الذي هو رضع 70 شعبة فالوضوء هو شطر الإيمان بمعنى أنه يقوم مقام نصف شعب الإيمان كلها شعب الإيمان أرأيت 70 شعبة هو بمقام نصف شعب الإيمان كلها لما فيه من الأجر أي ما زال الوضوء يؤجر عليه العبد حتى يصل الأجر إلى أجر نصف الإيمان هذا آخر شيء أيضا رأيناه وشرحناه اليوم إن شاء الله نتطرق إلى فضل خامس من فضائل الوضوء أنه أن الله تعالى يرفع به الدرجات، أن الله سبحانه وتعالى يرفع به الدرجات. وذكر في ذلك أحاديث، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من، أو إسباغ الوضوء، هذا شرحناه، ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، هذا شرحناه. الآن حديث علي بن أبي طالب وهو الحديث 17، قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. أعيد قراءة الحديث. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره. شفنا شو معنى إسباغ، أي الإتمام، بمعنى أنك تغسل الأعضاء كاملة لا غير منقوصة، هذا معنى الإسباغ. قال: إسباغ الوضوء في المكاره، في بمعنى على، في حالة الكره، كما الحديث الآخر إسباغ الوضوء على المكاره أو في المكاره، المعنى واحد، لأن حروف الجر تتقارض، معنى تتقارض تسلف بعضها بعضا، هذا ينوب محل الآخر، حروف الجر تتقارض. فمثلا قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من على السماء، من على، معلش باش ما يجيش قائل يقول لك كيف تقولون إن الله في السماء والسماء هذه مخلوقة، كيف يكون الله في شيء مخلوق؟ فبعض مساكن السذج تنطلي عليهم مثل هذه الشبهات، لماذا؟ صح، السماء مخلوقة، كيف يكون الخالق في المخلوق؟ فهنا جوابان: إما أن تقول في بمعنى على وزال الإشكال، أأمنتم من على السماء، كقوله تعالى: فامشوا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في، أي على، فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها. كذلك قول فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ونظائر هذا كثيرة جدا لا يمكن إحصاها. والجواب الثاني تقول: لا، في معناها في، مش على، بصح السماء معناها العلو، في تبقى كما هي، ولكن المقصود بالسماء هي العلو، العلو. إذن السماء ليس هي تطلق على هذا الجرم المعروف للأطباق المعروفة، ويطلق على مطلق العلو، بدليل لو ألقيت الآن أنا قلما نرميت فوق، وش تقولوا؟ ما في السماء، أنا مرميتوش السماء بمعنى الجرم ذاك، لكن هي السماء بمعنى العلو. إذن أأمنتم من في العلو؟ والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق. إذن هنا إسباغ الوضوء في المكاره، نفس الحديث الآخر، إسباغ الوضوء على المكاره. والمكاره جمع مكره، والمكاره جمع مكره، وهو يطلق على كل ما يكرهه العبد، ويقال الكره والكره، الكره والكره، وهو الأمر الذي فيه مشقة، الأمر الذي فيه مشقة، والأجر على قدر المشقة. يعني إسباغ الوضوء على المكاره، قال العلماء، والمعنى أنه يتوضأ ويتم وضوءه مع البرد الشديد وحده، مع شدة البرد، كما سيأتي في حديث آخر، إسباغ الوضوء على السبرات، سنرى شو معنى السبرات. إذن قال: هو إتمام الوضوء مع شدة البرد، هذه وحدة، زد مع ما يطرأ على البدن من ألم، أحيانا يكون في الجسم ألم يؤلمنا الشيء، مثلا مثل إنسان عنده مثلا الصر ولا هذا الأشياء، ومع ذلك تجده مسكين يتم وضوءه، فهو إذا أسبغ وضوءه على المكاره وهو كاره له. إذن يطلق المكاره مو بس البرد، المكاره إتمام الوضوء مع البرد الشديد أو مع ما يعتري البدن من ألم. إذن هذا المكاره، حفة الجنة بالمكاره بالمشاق، يعني لابد من أن هباك شغل طريق طريق النصر في الدنيا، طريق النصر في الدنيا الفانية مبني على آلام. فم أي نصر مبني على آلام؟ لا بد أن تتخطى أشواكا، وتلك الأشواك يعني تأخذ وتقرض جسدك وتسيل منه الدماء، وتكون تلك الدماء هي الدليل على دفعك للثمن. هذه في الدنيا تخايل الناس كلها يعرفوا بلي في الدنيا لا بد من المشقة لنيل المطالب، فكيف بأعظم المطالب وأفضل المنازل؟ ألا إن سلعة الله الغالية، فلا بد من المكاره. وهذا في أول الأمر، ثم لا يزال المسلم يواظب على هذه العبادة حتى تتحول تلك المكاره إلى ملاذ، فليستعذب العذاب. شو تقول تشوف العذاب عذبا، يستعذب العذاب. لذلك قال يزيد الرقاشي رحمه الله: جاهدت نفسي حتى جاهدت شهوتي حتى صارت شهوتي المجاهدة. شو ما أعظمها، صارت شهوته في المجاهدة، يعني في التكاليف هذه. وصح يعني تصيب بعض كثير من إخواننا وطلبة العلم والعباد مثلا، شوفوا يتلذذ إذا علم أن هذا الشيء واجب، مفروض يحزن هذا واجب، يتلذذ إذا تعلم أن هذا الشيء واجب وأن هذا الشيء محرم. لماذا؟ لأنه يتقرب بذلك إلى الله. لذلك هو في أول الأمر تكون المكاره. إذا قلنا إشباغ الوضوء على المكاره، زين. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وهذا سيأتي معنا في باب المساجد. قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من رجل يتطهر دائما فيحسن، كما يسبغ، يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة، كل خطوة حسنة، ومحى الله عنها بها سيئة ورفعه بها درجة. وانتظار، قال: كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره. الشيء الثالث: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم في الصلاة في صلاة ما انتظر الصلاة. أنت في صلاة، أجرك أجر المصلي، نعم يحل لك الكلام، يحل لك الأكل، لكن أنت في أجر الصلاة. طبعا عندك أحكام الصلاة بعض الأشياء، مثلا إعمال الأقدام إلى حديث علي، نعم إعمال الأقدام إلى المساجد، هنا في حديث علي إعمال الأقدام إلى المساجد، أي كثرة الخطى إلى المساجد نفسها كما سيأتي معنا في حديث آخر. الشيء الثالث: انتظار الصلاة بعد الصلاة. قلنا المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، ما انتظر الصلاة، هو في صلاة، وتنطبق عليه بعض أحكام الصلاة مو كلها، بمعنى يجوز لك الكلام، يجوز لك الأكل، يجوز لك الالتفات عادي، لكن ما لم تحدث أنت في صلاة، فإذا أحدثت لست في صلاة. زد: ولا يحل لك مثلا التشبيك بين الأصابع، إذا توضأت للصلاة، إذا توضأ أحدكم في الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. لماذا؟ لأنك في الصلاة، كما يكره تشبيك الأصابع داخل الصلاة كذلك يكره تشبيك الأصابع وأنت منتظر للصلاة، بدليل قوله في آخر الحديث سنن بن ماجه عن أبي هريرة قال: لا يشبكن أحدكم بين أصابعه، إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ما قصد الصلاة. حتى وانت ذاهب توضيت راح للمسجد، أنت الآن في صلاة. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كثرة الخطى، إعمال الأقدام، التعبير نفسه تعبير واحد. لماذا؟ متى تقول العرب إعمال الشيء؟ هو الإكثار منه، كما تقول قد إعمال القتل في الأعداء. ما معنى إعمال القتل في الأعداء؟ أي إكثار القتل في الأعداء. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. هذه الأمور ثلاثة: إسباغ الوضوء، إعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا الحديث تابع للفضل السابق، وهو الفضل الرابع، وهو أنه من أعظم أسباب تكفير الذنوب. نعود إلى الفضل الخامس وهو أنه يرفع الدرجات. ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه. هذا الحديث قلت فيه الفضل الخامس. شفنا الفضل الأول شعار المسلمين، ثانيا أنه من علامات هذه الأمة يوم القيامة، ثالثا أنه يكفر الخطايا والذنوب، زد رابعا أنه، شفنا الفضل الرابع ما هو الفضل الرابع الذي رأيناه؟ نعم، شطر الإيمان. جيد، بارك الله، شطر الإيمان. رابعا، خامسا، أن الله تعالى يرفع بهذا الوضوء، يرفع المسلم في الدرجات. ما هي الدرجة؟ الدرجة كما جاء في الأحاديث الكثيرة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة. وقوله إن في الجنة 100 درجة لابد أن نفهمه فهما صحيحا، ليس المقصود أنه ليس إلا هناك إلا 100، فهم مثل الحديث المعروف: إن لله 99 اسما، من أحصاه دخل الجنة. هل يعني أن لديه 99 اسما؟ لا، الجواب له أسماء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث الهم، حديث مسعود في مسند الإمام أحمد، قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كان أسماء استأثر الله بعلمها، إذا هناك أكثر من 99 اسما. إذا قالك واحد كاين تعارض، كيف يقولك إن لله 99 اسما، بعدين تقولي كاين أكثر؟ هو لم ينفي الكثرة، لم ينفي أكثر من 100. نعطيك مثال، أنت عندك الآن في جيبك مثلا 1000 دينار، عندك 1000 دينار، لك أن تقول عندي 500 دينار، كذبت؟ لا، عندي 500 دينار، اتفقنا، لكن لم أقول ليس لي إلا 500 دينار. كما قلت ليس لدي إلا 500 دينار، أنك تكون أخطأت. هنا لإن لدي 500 دينار، لم تنفي غير ذلك. كذلك الله تعالى له 99 اسما، علاش ذكر غير 99 اسما؟ ها، ذكر 99 اسما لما للأجر الذي رتبه على معرفتها. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ها، 99 اسم ليحصيها دخل الجنة، لا يعني أنه ليس لديه أكثر من 99 اسما. كذلك هنا إن في الجنة 100 درجة، هل يعني أنه هناك 100 درجة؟ لا، تم الصفة، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إذا لابد أن نفهم الحديث هذا على وفق ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام. علاش قال إن لله 100، إن في الجنة 100 درجة؟ راح يكمل الكلام، اسمع: أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، لم ينفي غيرها. فهمنا الحديث. وبهذا ما قال ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح وهو يتكلم عن درجات الجنة، كلام رائع جدا يعني. فهو يتكلم يقول لك باللي درجات الجنة لا يحصيها إلا الله، بدليل حديث المعروف، حديث قارئ القرآن: اقرأ وقرأ ورتل القرآن كما ترتل في الدنيا ورقة، إلى آخر، بكل آية درجة، إلى آخر آية كنت تقرأها، إيه فمنزلتك عند ذلك. إذن هو يرقى في درجة الجنات بعدد الآيات التي كان يقرأ. وانظر عدد آيات القرآن، فعدد درجات الجنة يفوق عدد آيات القرآن الكريم. مفهوم؟ هكذا نص كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث الأرواح، فارجعوا إليه. إذن إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فانظر إلى بعد الأرض عن السماء، كذلك بين درجات الجنات. وهناك حديث آخر رائع جدا رواه الإمام أحمد عن كعب بن مرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بلغ العدو بسهم، ما تضرب العدو بسهم فأصابه، من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. شو يقول لك الراوي كعب بن مرة؟ فقال عبد الرحمن بن النحام رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الدرجة؟ والله سؤال بريء، وما الدرجة؟ وشنو الدرجة؟ رفعه الله به درجة. احنا نعرف الدرجة شو؟ دروج، دروج طابق، ما ليش نسميه درجة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه، أما إنها أي درجة ليست بعتبة أمك، يقصد بعتبة دارك مش الدرجة تاع دارك، أما إنها ليست بعتبة أمك ولكن ما بين الدرجتين 100 عام، مسيرة 100 عام بين الدرجتين. فلذلك تخيل أيها المسلم ما هي الأشياء التي يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بها الدرجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، خاصة مسألة الخطايا، فإننا في عصر تكثر فيه الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، شرحناه، وكثرة الخطى إلى المساجد، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب المساجد أن في ذلك نزل قوله تعالى في سورة ياسين: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. شوف سياق الآيات راه يتكلم على شيء آخر، يعني على الخلق وعظمة الخلق وعظمة يوم القيامة وهذه الأشياء، فإذا به يذكر مثل هذا الشيء: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدمتم من أعمال وآثارهم. قال ابن عباس في تفسيرها: وآثارهم إلى المساجد. وأصرح من ذلك ما روى الإمام أحمد وغيره أن بني سلمة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتربوا من المسجد رخصة، كانوا بعاد عن المسجد قوم حبوا يدناوا للمسجد، يبنيوا قدام المسجد يقربوا شوي لأنهم كانوا بعاد. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. ثم نزل قوله تعالى: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. شفت أيضا إكثار الخطى إلى المساجد. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، شرحناه. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. طبعا الرباط أصله في الشريعة هو، طبعا الأصل فيه هو الحبس، من الربط، تحبس الشيء أي ربطته، فالرباط مأخوذ من الربط. ولكن في الاصطلاح الشرعي فإنه يطلق على من يحبس نفسه عند الثغور. الثغور هي الحدود مع العدو، الحدود مع العدو. ليعيشوا في ذلك الزمان كانوا السلف العاني يرحلون ويعيشوا في الثغور وينوون الرباط، عباك ليعيشين في البلاد بيننا وبين العدو، آخر البلاد بيننا وبين العدو. وكان ينوي الرباط، وكان ينوي الرباط، ليلة واحدة خير له من أن يقوم 1000 ليلة عند المقام، وكان ينوي الرباط. شو الأجر اللي عنده؟ علاش؟ لأنهم هم أول من، أول خط الدفاع للأمة هذه، لو نوى الرباط. كذلك الذي يحرس سبيل الله، هذا لو نوى الحراسة في سبيل الله فله أجر عند الله ما لا يحصيه إلا الله. لذلك قلنا الذين يعيشون في الرباط، الذين يعيشون في الثغور، هؤلاء هم المرابطون. ثم العلماء، احنا لما كان الجهاد نوعين، الجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان، صح لنا؟ وأعظمه الثاني لا شك، لماذا؟ لأنه دائم. تكلمنا عن هذا القضية في كشاف كتاب العلم، أماك العلم هذا التعليم، هذا جهاد دائم إلى أن تموت، تبقى تعلم الناس وتتعلم، بخلاف الجهاد الكفار بالسيف والسنان مؤقت، تنتهي المعركة، تنتهي المعركة، يأتي الزمان يكون المسلمين ضعاف ما كاش قتال، يبقى العلم. شوف مثلا عيسى عليه السلام إذا أنزل الله تعالى إلى الأرض يقتل الدجال، ثم يهلك الله الدجال، وش يقول؟ فعندئذ يبعث الله شكون يأجوج ومأجوج. وش يقول ربي سبحانه؟ إني أخرجت قوما لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، حصنهم إلى الطور. السؤال الآن، لماذا لم يقاتلهم عيسى عليه السلام؟ لا يداني لا أحد بقتالهم، غير ما تكسر تقاتلهم، هؤلاء لا يقتلهم إلا الله. واش دار؟ فحرز عبادي إلى الطور. هنا الجهاد حبس ولا ما حبسش؟ بس إذا العلم شوف يبقى دائما، التعليم والعلم يبقى. الجهاد قد يقف لانعدام العدو، قد يقف لضعف المسلمين، قد يقف لهدنة بخلاف الآن. فلما كان قلت الجهاد نوعين، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالعلم والبرهان، سمى العلماء المدارس التي كانوا يفتحونها بماذا؟ بالرباط. فهم بالرباط، يعني يقول لك داروا رباط، مدرسة يقرؤون فيها وكأنهم يرابطون على لحماية حدود هذه الشريعة، يرابطون لحماية حدود. ومن هو جاء المرابطين؟ فهم المرابطين يعني المرابطين الحقيقيون، هم الناس الصالحون أهل العلم. فهم ماشي واحد يقول لك شغل زونسي مجاهدين جدو مرابط ويعطي له كارطة وقعد عايش بها، لا لا بي. نفس الشيء هذا المرض راهو يمشي، راهو يمشي شغل بالكارطة، شغل كما القدماء المجاهدون يعني يرفضوا السلاح يومين قبل ما تخرج، يومين يقول تخلص على طول حياتك، يخلص يومين معليش ضربه في 10 يوم 20 يوم طول حياتك تقعد تخلص، وبعد وليدك يجي يخلص وليدك على والله وخليش ما كان كاين دعوة. واحد دار درس عنده 15 سنة دار جوج دروس قطع حياته داعية، قطع حياتك داعية كاش بنا داعية وصف لازم طول حياتك تعلم الناس. إذا زال الله يسهل زال عنك الوصف، وكما القاضي، القاضي ما دامك تقضي بين الناس بصح تحبس القضاء لست قاضيا، كذلك الداعية. ذكرنا هذا الرباط، شفنا شو معنى الرباط. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة خضاع المساجد وإسباغ الوضوء، هذا هو الرباط. ما معنى ذلك؟ سهل سأشرح، شوف مقرب لك الحديث من آخره تمام. وش فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم في مروى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة، المسلم من سلمه المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في الله في رواية لله. وش فهمت المجاهد؟ من جاهد نفسه لله، وش معناها؟ يعني حقيقة الجهاد والدائم هو الذي يجاهد نفسه في الله، طول حياتك تجاهد في نفسك، جاهد في نفسك صح. العدو قلت لك راك شهيد، نفسك كنت تغلبك راك طارد، صعب جدا. الآن كيف فهمت هذا الحديث؟ باللي حقيقة الجهاد هو جهاد النفس، كذلك فهم حقيقة الرباط. حقيقة الرباط أي المرابط هو من حافظ على هذه الأشياء، ينتظر الصلاة بعد الصلاة ويتم الوضوء على المكاره ويكثر الخطى إلى المساجد، هذا هو الرباط، هذا هو المرابط الحقيقي. هذا تفسير أهل العلم رحمه الله تعالى، قالوا إنما سميت هذه الأشياء رباطا لأنه حبس نفسه على الطاعة. حبس، قلنا الرباط هو حبس، حبس نفسه على الطاعة، شوف ثابت على هذا الأمر. لذلك تجد هؤلاء الناس الملازمون للمساجد زد والذين يكثرون الخطى إليها ويواظبون على انتظار الصلاة بعد الصلاة أحيانا، لا يجد الشيطان إليهم سبيلا، يبقوا دائما ثابتين، خلاف من يزيغ عن هذه السبيل يزيغ، فأزاغوا فأزاغ الله قلوبهم. كذلك يمكن أن يقال والله أعلم أن هذه الأعمال سميت رباطا لأنها تحمي الدين، تحمي دينا كما يحمي الرباط حمي المسلمين. والله شوف السنة، السنة هذا الإمام الشاطبي يقول رحمه الله، الإمام الشاطبي إحنا كنا ذكره في أصول فقه، أنا ما زلنا في أصول فقه صح، شو يتكلم وكتابه في الأصول، لكن يعطيك رسالة في علم الأصول في نفس الوقت فيها تربية لنا. يقول لك السنة هذه سياج للواجب، سياج للواجبات. الإنسان لو كان يبقى طول حياته يدير غير الواجب، نهار اللي يضعف شو يترك؟ يترك الواجب. عشان الإنسان يدير النوافل، يدير النوافل يحرص عليها، فإذا ضعف يترك تلك النوافل يبقى شاذ في الواجب حتى يعود إلى زيادة الإيمان من جديد فيستعيد تلك النوافل. أما الذي يقتصر على فعل الواجبات فهذا سيضعف فسيتركها. كذلك هذا الأمل رباط، فذلكم الرباط، إنسان يحرص على هذا فيه خير عظيم، فيه خير عظيم جدا. ثم شفنا هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما جميعا. الحديث 19 قال: ورواه ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، إلا أنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه ابن حبان في صحيحه عن شرحبيل بن سعد عنه. الحديث 20 حديث ابن عباس، وهو من أعظم الأحاديث في هذا الباب. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي في حديث يأتي بتمامه في صلاة الجماعة، وقال: حديث حسن. هذا هو الفضل السادس، أن شأنه عظيم عند الله وعند الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون. قلنا الملأ في بني آدم هم أشراف بني آدم، أشراف القوم، لأنهم تملأ بهم المجالس. حتى احنا نقولوا: واش ما عمرت لك شعينك، متى تقولها؟ إذا أراد أن يحتقرك، لكن لازم كأنك تفهم أن الإنسان المعظم يملأ العين. ها هم الملأ، فتصور الملأ الأعلى، الملأ الأعلى أعظم الملائكة، جبريل وغيره من الملائكة المعظمين. إذن شرف الوضوء اختصم فيه الملأ الأعلى، أيعقل فيه أن يكون مثل هذا الأجر الجزيل؟ شوفوا من أحد الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. في رواية للإمام أحمد، طبعا هذا الحديث انظروا شرحه في عند الحافظ ابن حجر، حافظ ابن رجب رحمه الله، في رسائل كاين دوك مجموعة الرسائل تاعو، تصيبوا القول الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، لن تجد عالما شرح هذا الحديث مثل ما شرح، شرح عجيب رائع، يعني فيه يقف مع كل لفظة ويعطيها حقها. هنا نقف عند الشاهد، وش يقول في رواية أخرى؟ علاش هذا الحديث فيه أنه عندما سأله عن الأمور التي يختص فيها الملأ الأعلى، وش قال له مباشرة؟ جاوبوا. أصل الحديث الطويل، وهو سيأتي معنا إن شاء الله في مناسبة أخرى، أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. والرؤية هنا على معتقد أهل السنة والجماعة، أنه رأى نورا، كما في حديث صحيح مسلم عن أبي ذر: هل رأيت ربك؟ وش قالوا؟ نور أن أراه. إذا رأيت ربي، رأيت نور ربي في المنام في أحسن صورة. فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، فيما يختصم، طبعا القرآن غير السنة، القرآن غير السنة، في القرآن لا تجد أبدا الله ينادي الرسول باسمه، لا ينادي أبدا يا أيها النبي يا أيها الرسول. في السنة لا شك أنه في غير القرآن، أراد الله القرآن الكمال، ذكر الكمال ليوافق شيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، اختار له الكمال في الكمال. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يتناقشون، يتجادلون، لماذا يتناقشون؟ في أجرها ومنزلتها، وش الأشياء التي احتار فيها الملأ الأعلى؟ أيعقل أن يكون هذا درج له هذا الأجر؟ فقلت لا أدري. إذن في أول الأمر ما كان يعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، شو يقول لهم؟ فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، ثم قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ وش هي الكفارات؟ الأشياء التي تكفر الذنوب. لماذا سميت كفارة؟ لأن التكفير والتغطية. علاش الكافر سمي كافرا؟ لأنه يجحد إيمانه، يكتم، لأنه يعرف أن الله حق وأن اليوم الآخر حق، لكنه يجحده. كفارة خبال، هذه أشياء تخبي لك الذنوب، تسترها فلا تراها يوم القيامة. قال: وما الكفارات؟ قال: إشباغ الوضوء في السبرات، والسبرات جمع صبرة، والصبرة هي الغداة الباردة ما بين السحر والفجر، ما بين السحر والفجر، أشد البرد في ذلك الوقت. ما بين السحر تنوض بالأسحار، تتوضأ لتقوم لله العلي الغفار. أنا نظن بقال مش غير كفارات. قال: إسباغ الوضوء في السبرات. عرفنا ما معنى السبرات؟ هي الغداة الباردة، وقالوا بين السحر والفجر. علاش بعض العلماء يفسرها باش باللازم، يقول لك البرد الشديد. اي نعم، لكن البرد الشديد هذا لازم الصبر، لازمه، والا الصبر هي ذلك الوقت بين السحر والفجر حيث يشتد البرد. اسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الاقدام الى الجماعات، وانتظار الصلاه بعد الصلاه، هذه الكفارات. قال: فما الدرجات؟ قلت: اطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل والناس نيام. قال: قل يا محمد. خلاص علموا الدرجات وعلموا كفارة. قل يا محمد. قال: وما أقول؟ قال: قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات، في رواية عملا بالحسنات، وترك المنكرات، وحب المساكين. شوف تجلس معه مساكين، عامة الناس، تجلس مع أصحاب الجاه وهذوك يقصون قلبك، وصح تجلس مع إنسان صاحب جاه أو غني، تدخل بيته مثلا تجلس على آرائك، والله تشوف اللي تقدرش تقعد عليها، هي اللي تحطها فوقك. صح أن سيقشو قلبك، سيقشو قلبك بالضرب مع أصحاب المناصب، أصحاب المال، هذول كما يقول لك إذا اقترب منهم الإنسان فإنه يختار إليهم واعظا مذكرا، لا كما يقول مجالسا، يخشو القلب صدقني. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الإنسان كي يجلس مع عامة الناس يصبر، علاش؟ يرى حالهم أكثر من حاله. أنت تكون ربما يرتكبك ظنك، القلق، الحزن لحالتك، فإذا بك تجد مع من هم دونك فتجدهم وأصبر منك وأصبر على ذلك منك، فتستحي من الله، تقول الحمد لله على كل حال. فهؤلاء أوصاني خليلي، يقول أبو ذر، أوصاني خليلي بحب المساكين، بس قاعد الناس تدعي حب المساكين والدنو منهم. أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، هذا هو دليل حبك للمساكين، أن تدنو منهم وتجالسهم. يقول الحافظ ابن رجب، قرأوا كلامه، يقول: مجالسة المساكين تورثك الصبر على حالتك، بالعكس تورثك الشكر، زد، وتورثك الإخلاص. ما الذي ستستفيده إذا جلست المساكين؟ ما الذي ستستفيده؟ قالك لذلك، هذا كلام ولا خطين، قالك لذلك لا تجد في حلقات العلم إلا المساكين. فهؤلاء يأبون، أصحاب الجاه يأبون أن يحضروا مجالسهم حتى يجالسون، ما يرضاش على جلال، ما يحضرش، يحب العلم هذا لحبه، ما يقدرش يحضر، ما يجالش هذا، ولذلك يكثر الخير فيهم. لذلك تورث لك الإخلاص، تجالس ما تحتاج تنتفع منهم ولا شيء. لذلك الإنسان يسأل الله تعالى أن يحييه مسكينا وأن يميته مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين. قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل والناس نيام. قال: قلت ما أقول. قال قل اللهم إن أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات وحبا للمساكين، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. قال عليه الصلاة والسلام: ومن حافظ عليهم، أي على هذه الخصال، إشباغ الوضوء على المكاره، انتظار صلاة بعد الصلاة، كثرة الخطأ إلى المساجد، إفشاء السلام، قال: ومن حافظ عليهم عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مصداق ذلك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، برك، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بمعنى في الدنيا عندك حياة طيبة هي السعادة التي يطلبها الناس جميعا، ويوم الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحديث 21 قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهم. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. من أتم الوضوء كما أمره الله، لذلك على المسلم أن يتعلم فرائض الوضوء، لأنه لا يحصل، لا يأتيك هذا الأجر إلا إذا عرفت فرائض الوضوء، كيف أمرني الله تعالى أن أتوضأ. فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهم. قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. الأجر منوط بماذا؟ بموافقة السنة، موافقة الشرع. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أي سيء، من عمل سيء. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال المؤلف: الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده، محافظة على الوضوء وتجديده، وذكر في ذلك 5 أحاديث. تجديد الوضوء فقط، لماذا؟ احنا ما زلنا في الترغيب في إسباغ الوضوء. صح، إذا انتقض وضوءك أيها المسلم، إذا انتقض وضوءك هل يجب أن تتوضأ؟ لا، إنما يجب علي الوضوء إذا أردت أن أصلي أو أقرأ في المصحف أو أطوف بالبيت، لكن من الأفضل المحافظة على الوضوء زد وتجديده، أن تبقى متوضئا، فإن انتقض أن تجدده ولو من غير قصد الصلاة. هذا هو المقصود، علشان يبقى المؤمن وضوء فهو سلاح المؤمن. قال: الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده. قال: عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ما أروع هذه الأحاديث. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعيد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا، أي إلزاموا الاستقامة وهي اتباع الصراط المستقيم الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى لنا، ملازمة الصراط المستقيم. ومن الأخطاء الشائعة قول الأئمة عند إقام الصلاة: استقيم. لا، هذا خطأ. استقيم هي الاستقامة على الشيء، على السير، استقم. وإن المفروض يقول: أقيموا صفوفكم، سووا صفوفكم، لا معنى لها نستقيم في هذا المقام. فالاستقامة هي اتباع الحق وملازمة المنهج المستقيم. طبعا هذا قال السندي رحمه الله، شو كلام أهل العلم، وهذا خطب عظيم. أي والله، أحكم أي إنسان قل له مشي في خط مستقيم، يمشي الخطوات الأولى ثم يبدأ يتعب. لا، هذا بلا مسرى ولا ما جاء ولا شيء، هو يمشي يتعب. فكيف به من يحاول دفعك عن اليمين أو عن الشمال؟ كيف ستستقيم؟ هل صعب الاستقامة؟ مش أمر سهل، مش قول الناس بلي أمر سهل، لا، استقيموا. قال: وذلك خطب عظيم لا يطيقه إلا من استضاء بالأنوار القدسية، وين في العلم، وتخلص من الظلمات الإنسية. جلسة مع ابن آدم بدأ يحكي لك عن الدنيا ظلمة. قال: وأيده الله تعالى من عنده وقليل ما هم. إذا ماشي سهل الاستقامة، أعظم كرامة كما يقول شيخ الإسلام هي الاستقامة. كنت تموت مستقيم هذه أعظم كرامة. كنت تسأل الناس يقول لك أعظم كرامة تشوف تجاوب لا أعظم كرامة كل شيء طير في السماء صاوي شي دير صاوي شو هاتر سمك تطلب حاجة شتقول كيما زاوي تمشي في الماء عادي حوت هاشهم يصيدوهم شو يصيدوهم هادو في السماء شوف ابن تيمية أعظم كرامة هي الاستقامة أنك تعيش على هذا الصراط المستقيم ويثبتك ربي عليه كما علاش بعض العلماء كتب لهم الخلود بالذكر أو الشيخ عبد الحميد بدش وش وصفها الآن يقول لك عرف بشيئين رؤية واضحة وثابتة عجيب رؤية واضحة من اللي هو العارف المنهج الذي نسيها إصلاح العلم زين وثابتة ما تغيرش كل هذه الأحوال التي كانت تريد الاستضمار منا والإغواء منا والصوفية منا يحاولوا زعزته هو ماشي إذن إياك أن لا تثبت على الطريق في شهوات أو شبهات تصدك عنها استقيموا صح صعب ولن تحصوا وما معنى ولن تحصوا لن تطيقوا ذلك لن تستطيعوا ذلك أن تكون آتيا بالكمال الاستقامة الكاملة هذه فهم لأن احنا عندنا مراتب الكمال هذا الكمال هذا لن تطيقه فهم وهذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا انت احرص على الواجب عندك الكمال الواجب والكمال المستحب احنا احرص على الكمال الواجب وسعى إلى الكمال المستحب فإن وصلته فذاك فضل من الله وإلا فاعلم أن قليل من الناس من يصل فهم استقيموا ولن تحصوا ما معنى ولن تحصوا لن تستطيع لن تطيق الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ما نقدرش نثني عليك كما أثنيت أنت على نفسك شو هذي تثني على نفسك كما أثنى الله تعالى على نفسه أو ما معناته ولن تحصوا قال أهل العلم اسمعوا منيح بختين معلش نشرح غير هذا الحديث قال أهل العلم والمعنى إنكم لا تقدرون على إيفاء حقه هذا الكمال المستحب إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته والمقصود من هذا الحديث وش هو المقصود إيش قال النبي الرسول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا المقصود توجيه رسالتين أو رسالة إلى طائفتين طائفة كي لا تأمن مكر الله وطائفة كي لا تقنط من روح الله قش الدين ضائع من هذه كان طائفة كما يقدرش يقنط لا تقنط من رحمة إنك لن تحصي من الأول أن تأتي بالكمال أحرص فقط على الواجب كمال الواجب مو الكمال المستحب الحمد لله لأن بعض الناس مستحب تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ أخبار العباد الزاهدين تقول متى نصل إلى ذلك قل يا أخي احرص على الواجب وحاول أن تقتدي به في بعض من شأنهم ولن تقنط من رحمة الله الرسالة التي تتوجه إلى الذين يأمنون مكر يغتر أهل الغرور يسيب نفسه على طاعات وجنه نسيب بلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تحصوا إذا كنت تظن نفسك أنك وصلت والله ما وصلت بعض الناس يحس نفسه بلي وصل كيفش خالفت الحديث ولن تحصوا نص إذا لن تحصوا توجه لأهل الغرور وتوجه لأهل القنوط والفتور إذن هذا نفهم هذا الحديث واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة نشرحه لاحقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم.